www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم: إذا سمعه الآباء يقولون إنه في المعلمين، وإذا سمعه المعلمون يقولون إن المقصود به أولياء التربية، وإذا سمعه أولياء التربية يقولون إنه في الآباء والأمهات. ولكن الأمر ليس كذلك. حديثنا في هذا اليوم يخص كل من يتكفل جانبا من جوانب التوجيه، سواء كان أبا أو كانت أما أو كان معلما أو كان ولي تربية أو غير ذلك. كل من يتكفل جانبا من التوجيه يوجه إليه حديثنا في هذا اليوم. الأراضي الزراعية تختلف باختلاف المواد المودعة فيها، إيداعا تكوينيا أو إيداعا من صنع البشر. فنرى أرضا تثمر فواكه حلوة، ونرى أرضا أخرى لا تصلح إلا للحنظل المر. والفرق بين هاتين الأرضين أن الأرضية والمقومات الموجودة في هذه الأرض تختلف اختلافا كبيرا عن الأرضية والمقومات الموجودة في الأرض الأخرى. ورغم أن الأرضية والمقومات والقابلية لا تشكل كل شيء في الزراعة، إلا أنها تلعب دورا كبيرا جدا في الزراعة. الأرضية، القابلية، المقومات الموجودة في كل الأرض. وهذا الكلام وهذا المعنى تماما صادق في الناس أيضا. الإنسان الصالح لا يكون صالحا عادة إلا لوجود أرضية الصلاح فيه، والإنسان الفاسد لا يكون فاسدا عادة إلا لوجود قابلية الفساد فيه. لا أقصد من القابلية والأرضية تلك الأمور التي خلق عليها الإنسان، تلك الأمور التي صحبت الإنسان منذ البداية، كلا. الأرضية والمؤهلات هي تلك الأمور التي التقطها الإنسان من الأب، من الأم، من الأخ، من الصديق، من المعلم، من المجتمع، من غير ذلك من الأفراد والجهات. الأمور التي التقطها الإنسان تجتمع وتشكل للإنسان أرضية، إما أرضية الصلاح أو أرضية الفساد. هذه الأرضية هي التي تلعب دورا كبيرا، بل ربما نقول تلعب أكبر دور في حياة الإنسان في الصلاح والفساد. الإنسان الصالح هو الإنسان الذي له أرضية الصلاح، يلتقط الأمور الصالحة من هنا وهناك بسرعة. والإنسان الفاسد هو الإنسان الذي أرضيته فاسدة، لا يلتقط الصلاح، يلتقط الفساد. ومن هنا ورد التأكيد البالغ، ورد التأكيد الكثير على الاهتمام بالشباب. لماذا؟ لأن فترة الشباب فترة تأهيل، فترة صياغة تلك الأرضية، فترة صناعة تلك المؤهلات، تلك القابلية. ولذلك نرى الاهتمام بالشباب في الأحاديث الشريفة. في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: عليك بالأحداث، أي الشباب، في تشبيه رائع لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته. فترة التأهيل، فترة صياغة الأرضية. ومن هذا المنطلق نرى أن الشباب بحاجة ماسة إلى الاحتواء. إذا احتوى الإنسان شابا معنى ذلك أنه يصنع له أرضية صحيحة، إذا كان الاحتواء احتواء صحيحا وطبقا للموازين الدينية يصنع له أرضية صحيحة، أرضية الصلاح. والشاب الذي لم يحتوى يكون في المستقبل إنسانا فاسدا عادة. لماذا؟ لأن تلك الأرضية لم تصغها أيادي أمينة. لأنك إذا لم تحتوي هذا الشاب فإن شخصا آخر سيحتويه، ولا تعلم أن ذلك الشخص الآخر يكون صالحا أو يكون طالحا. الإنسان الشاب الذي لم يحتوى، الشاب الذي لا يحتوى، هذا الشاب معرض لخطرين. الخطر الأكبر هو الانحراف والفساد، والخطر الأصغر هو الضياع، هو الانشغال بالملاهي. وهذا الخطر وإن كان أهون من الخطر الأول الذي هو الانحراف، طبعا لو كان الانشغال بالملاهي المحللة، مثلا الألعاب الكمبيوترية، بعض الألعاب الكمبيوترية مثلا، إذا لم يحتوى الشاب
فإنه على أقل التقادير ينشغل بأمور تافهة ويصرف طاقاته في تلك الأمور التافهة، وهذا على أقل التقادير، مع أن الفساد الشائع في كل مكان وبأشكال مختلفة وألوان مختلفة لا يدع عادة المجال للانشغال بالمحللات. عادة الإنسان الذي الشاب الذي لم يحتوى عادة ينشغل بالأمور المحرمة شاء أو أبى، لأن المحرمات شائعة في كل مكان، فإذا أراد الانشغال بالألعاب الكمبيوترية أيضا يقع في الحرام أحيانا أو كثيرا ما. ففي الواقع الشاب الذي لا يحتوى يعرض للأخطار الكثيرة من جهة أن تلك الأرضية ستصنعها أيادي أليمة، أيادي محرفة. ونسمع في كل يوم ربما شعارا بدأ بالانتشار، وهو شعار أن نترك الشباب، اتركوا الشباب ليصنعوا مستقبلهم بأنفسهم. هذا الشعار معناه أن يلقي الإنسان الشخص غير المحصن في أرض موبوءة بأنواع الفيروسات، ويقول له كل ما شئت واشرب ما شئت واصنع ما شئت. معنى ذلك أن هذا الشاب، هذا الإنسان الذي جسمياً لم يؤهل لهذه الأجواء، يعرض للخطر بنسبة 99%. هذا الشعار الخاطئ، شعار ترك الشباب. وهناك شعار آخر خاطئ أيضا، وهو شعار حصر الشباب. كما أن ترك الشباب خطأ، حصر الشباب والضغط على الشباب أيضا خطأ، لأن هذه الضغوطات ستنعكس، ستكون آثارها سلبية أكثر مما تكون إيجابية. فهنا إفراط وتفريط وأمر بين الأمرين. الإفراط هو كبت الشباب، التفريط هو ترك الشباب، والأمر بين الأمرين هو احتواء الشباب. الاحتواء بحاجة إلى مقدمات ومقومات، ونذكر في هذه العجالة بمقدار ما يسعنا الوقت بعض المقدمات للاحتواء. الأمر الأول، تحمل أخطاء الشباب، الصبر على ما يصدر من الشباب من شطحات. هذا أمر مهم جدا في الاحتواء. لماذا نحن أو بعضنا ينسى أخطائه؟ هل أنت معصوم؟ هل أنا لا أخطأ؟ حتى إذا رأيت شابا أخطأ أعاتبه وأعاقبه. لماذا عندما أخطأ أنا لا أعاتب نفسي، لا أعاقب نفسي؟ عندما يخطأ شخص آخر يلزم أن يعاتب، يعاقب. ثم هل نسينا أيام شبابنا نحن؟ ربما بعضنا أخطأ في أيام شبابه أكثر من هذا الشاب الذي أخطأ، وربما كانت الأخطاء أخطر من هذا الخطأ. لماذا نسينا أيام شبابنا؟ نحن أيضا في أيام شبابنا كنا نخطأ. ثم إن الشاب يعيش فترة التجارب، يجرب الأشياء، وطبيعة التجربة أن يقع في أخطاء كثيرة. الاستفادة من تجارب الآخرين أمر صحيح بلا شك، ولكن أحيانا لا توجد قناعة بالاستفادة من هذه التجربة حتى في الكبار. الإنسان الذي عمره 60 سنة يلزم عليه أن يستفيد من تجارب الذي عمره 90 سنة، لأن تجارب ذلك أكثر من هذا. ولكن أحيانا لا تكون قناعة بالاستفادة من هذه التجربة بالخصوص، وعندما لا تكون قناعة من غير الصحيح الضغط وجبر الطرف الآخر على أنه تستفيد من هذه التجربة، هذه تجربة صحيحة. آثار الضغط غير صحيحة غير سليمة. أنا لا أريد أن أبرر أخطاء الشباب، ولا أريد أن أقول للشاب إذا أخطأت فلا بأس عليك. أصلا خطابي أساسا ليس مع الشباب، خطابي هذا اليوم مع الموجهين للشباب. الموجه للشباب ما هو واجبه؟ إذا كنت أنا موجها للشباب بعنواني أبا أو بعنواني صديقا أو بعنواني ولي تربية أو بأي عنوان آخر، إذا كنت موجها لشاب فماذا يجب علي؟ الكلام هنا، يجب علي أن أتحمل الأخطاء، أن أصبر على الأخطاء، أن لا أؤنب الشاب في كل خطأ. لماذا صنعت هكذا؟ أنت شاب غير كذا، أنت كذا. هذه الكلمات كلمات تجعل الشاب يفر، لا أقصد الفرار المادي وإنما معنويا يفر، يعني لا تتمكن أنت أن تحتويه، وإذا لم تحتويه فإنه سيحتويه شخص آخر ولا تعلم ذلك الشخص يكون صالحا أو لا. معنى ذلك أنك عرضته لأخطار. هذا هو الأمر الأول، وبإجمال واختصار والشواهد كثيرة، وربما الكثير منا يعرف مجموعة من الشواهد لهذا المعنى. الأمر الثاني، لا تصدر أوامر كثيرة. أساسا الأوامر، وأقصد من الأوامر الأوامر الصارمة، الأوامر القوية، افعل لا تفعل، اصنع كذا. الأوامر لكل شخص محدودة بحدود خاصة ومحدودة وقليلة. لك أنت أيها المعلم مثلا كمثال 100 أمر في قلب هذا التلميذ، إذا تجاوزت أوامرك عن 100 كمثال فإن هذا التلميذ لا يطيع في بعض الأوامر، بمقدار 100 أمر كمثال يطيعك، أكثر من 100 لا يطيعك. الأوامر محدودة وقليلة جدا، فالموجه يلزم عليه أن لا يصدر أوامر كثيرة في أمور حتى لو كانت مهمة إذا كانت ثانوية، يعني ليست من الأمور الأهم، كانت من الأمور المهمة، يلزم عليه أن لا يصدر أوامر، يستخدم طرق التوجيه الأخرى، يستخدم طريق التوجيه العملي، وهو من الطرق المؤثرة جداً. يستخدم طريق صناعة نموذج له، يستخدم طريق التوجيه بالتفهيم، يستخدم الطرق الأخرى في التوجيه، لا يستخدم الأمر. المعلم الذي يستخدم أوامر كثيرة في دراسة التلميذ، هذا المعلم بعد ذلك لا يتمكن أن يستخدم أوامر في أخلاقيات التلميذ، وأخلاقيات التلميذ أهم من دراسته. الأم التي تستخدم أوامر كثيرة في مأكل ابنتها، هذه الأم لا تتمكن بعد ذلك أن تستخدم أمرا في حجاب البنت، فتخرج البنت من دون حجاب رغما على أنف أمها، والأم لا تتمكن أن تصنع شيئا لأن أوامرها نفذت في جوانب ثانية، في جوانب ثانوية. لا تصدر أوامر كثيرة، اجعل الأوامر لأهم الأمور، للأمور التي لا يسمح الوقت لك أن تستخدم الطرق الأخرى. التوجيه بصناعة نموذج يحتاج إلى وقت، أحيانا الوقت لا يسمح لك أن توجهه بهذا التوجيه الذي يستغرق وقتا، تحتاج إلى شيء صارم، تحتاج إلى شيء فعلي. في هذه الأماكن استخدم الأمر، حاول أن توجه الشاب بطرق أخرى، بالطرق العملية، يعني بعملك. ما هو عملك؟ أدب نفسك وبطبيعة الحال تؤدب ولدك، تؤدب تلميذك، تؤدب من يقتدي بك كان من كان. الأمر الثاني، لا تستخدم الأوامر الصارمة إلا نادرا، وفي الأماكن التي لا تستطيع أن تستخدم طرق أخرى في التوجيه، والأماكن الهامة جدا، في تلك الأماكن استخدم الأمر، في باقي الأماكن لا تستخدم الأمر. إذا استخدمت الأمر فإنك تفقد هذا الشاب، لا تتمكن أن تحتويه، وإذا لم تحتويه فإنه يذهب إلى غيرك. هذا هو الأمر الثاني. وهناك أمور أخرى كثيرة في هذا المجال، وما أردت في هذا الحديث أن أستوعب تلك الأمور، الأمور كثيرة والوقت على وشك الانتهاء، ما أردت الاستيعاب، إنما أردت أن أشير إلى هذا الموضوع الهام، وأنه أولا الاحتواء أمر ضروري، وهو الفاصل بين الإفراط والتفريط، وهو الفاصل بين ترك الشباب وبين كبت الشباب. وثانيا الشاب الذي يحتوى فبه، والشاب الذي لا يحتوى، هذا الشاب يتعرض بنسبة كبيرة جدا للانحراف، يتعرض للسقوط في الفساد. وثالثا هناك مقدمات، هناك مقومات للاحتواء، يلزم على الإنسان الموجه أيا كان، يلزم عليه أن يعرف تلك المقدمات والمقومات، وإلا فيخسر الشاب، وخسران الشاب معناه أن أرضيته ستصنع بأيادي لا يعلم أنها أمينة أو لا. والموجه إن كان يعرف تلك المقدمات والمقومات فبها، وإلا فيلزم عليه أن يتعلمها، أن يطالع في هذا المجال، أن يدرس، هذه تحتاج إلى دراسة أساسا، أن يسأل الخبراء، أن يسأل المجربين في هذا المجال. هذا أمر هام جدا. وللحديث تكملة في بيان الأمور الأخرى المؤثرة في هذا المجال، كما أن للحديث تكملة في توجيه الخطاب للشباب. هذه بعض واجبات الموجهين، أما ما هو واجبات الشباب تجاه الموجهين؟ هناك واجبات للشباب أيضا، الشاب أيضا يلزم عليه أن يعرف أن هناك واجبات تجاه الموجه، إذا وجهه إنسان كيف يتصرف الشاب؟ هذا أيضا موضوع مستقل ربما نوفق له في مجلس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.